بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكركم يا كرام بأمور سريعة. الأمر الأول المشاركة بنشر الفوائد والمقاطع عبر هاشتاغ ملة إبراهيم في تويتر، وكذلك الأسئلة بإذن الله تعالى سيتم إرسال رابط في تويتر نرسل الأسئلة من خلالها. والآن نترككم مع المحاضرة الثالثة في هذه الدورة، وهي بعنوان الانحرافات العقدية في برامج التنمية الذاتية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، فليتفضل الشيخ الكريم مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. أولاً أشكر أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله، ثم أشكر الإخوة الكرام على ترتيب هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله أن يجعله مباركا وأن يجعلنا نستفيد منه ونفيد. أبدأ كلمتي وحديثي عن موضوع الانحرافات العقدية في برامج تطوير الذات في التنمية البشرية، أبدأها بحمد الله عز وجل كما هو أهله. أحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعمة الإسلام ومن نعمة العقيدة الصحيحة الحقة، عقيدة السلف الصالح، ونحمده على ما أنقذنا من ترهات المشارقة والمغاربة وهوس المستشرقين والمستغربين وأباطيل الفلاسفة والمتفلسفين وخرافات الباطنية بأشكالها، وأسعدنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وشرفنا بالالتزام بمنهج السلف الصالح في فهم النصوص والتعامل معها. أبدأ بهذا لأن من يطلع على غثاء المنحرفين في برامج تطوير الذات في التنمية البشرية يستشعر أكثر نعمة الإيمان المطلق والاستسلام المطلق للوحي، الإيمان الذي ينقذه من جميع الوساوس والخطرات والأوهام التي تشترى بالمال، ويزعم أصحابها أنهم في سبيلهم إلى تطوير ذواتهم وتنميتها واستجلاب ما يريدونه من الحظ والسعادة، بينما هم يخسرون ذلك كله مقابل الحصول على أوهام تضحك الثقالة. وسأتحدث هنا عن أربع عناصر بحمد الله ومنه وفضله. أولاً، نبذة عن برامج التنمية ودوراتها. المراد بالتنمية البشرية هنا هو المتعلق بمدى النمو الإنساني على المستوى الشخصي، أي تنمية قدراته الشخصية وطاقاته البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والمهارية والروحانية، وذلك عبر أساليب متنوعة. وتحقيق الذات وتطويرها في التنمية البشرية ينقسم إلى قسمين. الأول يكون بوسائل تكسب الإنسان مهارات حقيقية، ومن أمثلتها الدورات المتعلقة بالجوانب الإدارية، ومنها التخطيط للحياة ورسم الأهداف وإدارة الوقت ونحو ذلك، والدورات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، ومنها دورات تربية الأبناء وفنون العلاقة الأسرية وغيرها، وهذه التطبيقات وهذه البرامج وهذه الدورات إذا خلت من الأصول الفلسفية المخالفة للعقيدة الإسلامية فهي مفيدة يشجع عليها الإسلام، وليس هناك أي مانع في الحرص عليها. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان والعمل والكسب في الإسلام، منها أن سعادة الإنسان في ثلاثة أمور: الأول في الحرص، وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، والثاني الحرص على النافع، الأول أن الحرص، الثاني أن يكون الحرص على ما ينفع، الثالث الاستعانة بالله عز وجل على تحصيل ذلك النافع. وهذا هو مقام قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. فحرص الإنسان على ما ينفعه في معاشه ومعاده بداية السعادة، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداً، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصاً وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله عز وجل ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني، هذا الجانب الأول، ولن نتحدث عن هذا الجانب. الجانب الثاني، وسائل لا تكسب الإنسان مهارات حقيقية، إنما هي أوهام تباع بالمال. وهذا القسم من الوسائل قد يبدو فيها شيء من المهارات، لكنها في الحقيقة تخلو عن ذلك، ومع ذلك فهي ممزوجة بمعتقدات وثنية استخدمت فيها أساليب جذابة سوقت بها تلك البرامج والدورات، مع أنها تحمل مخالفات عقدية واضحة. فالتنمية البشرية وإن كانت محمودة في ذاتها، إلا أنها باتت اليوم منفذا واسعا لعبور كثير من الأفكار والفلسفات التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية، وباتت مسرحا لنشر كثير من صور الإلحاد الروحي الذي يتستر فيه وراء ألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل. وأغلب البرامج والدورات التي أتحدث عنها مستقاة من فلسفات شرقية إلحادية انتشرت في الغرب ووجدت لها رواجاً في سوق المدربين هناك، وبدأت تزاول على أنها أساليب لتنمية الذات البشرية ولجلب كل ما يريده الإنسان من الحظ والسعادة، بعد أن كانت تمارس كطقوس دينية معروفة في الديانات الشرقية من الهندوسية والطاوية والكونفوشيوسية والبوذية وغيرها. والقسم الثاني من الوسائل هي التي نتحدث عنها في هذه الكلمة التي أسأل الله سبحانه أن يبارك فيها. أهم تلك الوسائل أربعة: أولاً تعظيم الذات، تعظيمه بشكل يقترب من أن يكون إلها، بل صرح بعضهم أن ذات الإنسان فيه جزء من الإلهية. ثانيا زعمهم بقدرة الأفكار على تغيير القدر. ثالثا القانون الذي سموه قانون الجذب. رابعا ما يزعمونه من استغناء الذات عن الآخرين مع التحرر مما يسمونه الأنا. ومجالات تطوير الذات في التنمية البشرية كثيرة، قد يطول الحديث فيها. ثانيا المحور الثاني، من وسائل انتشار هذه البرامج والدورات في بلاد المسلمين مع كونها تحمل أفكار ومبادئ وأساسيات أديان معروفة، مع ذلك بدأت تنتشر في بلاد المسلمين. ما هي تلك الأسباب التي تجعلها تنتشر؟ الأسباب التي أدت إلى انتشارها الواسع في بلاد المسلمين مع وضوح بطلانها عديدة، منها انتشار الجهل بين المسلمين. إن المطلع على تلك البرامج والدورات التي تحمل عناوين مغرية تتعلق بتنمية الذات البشرية يصل إلى يقين على أن اللجوء إلى مثل تلك الصور من الكهانة العصرية يعكس الخواء الروحي الذي ابتلي به أولئك المستدرجون. وأتذكر هنا كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من يرى وجوب الاعتماد على المنطق اليوناني للوصول إلى اليقين، حيث ذكر الشيخ الإسلام أن هذا التوجه يعكس واقع صاحبه، وأن بعد صاحبه من العلم الصحيح ووسائله هو الذي أوجب له ذلك القول الباطل. يقول الشيخ الإسلام: فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا الذي يوجب المنطق أن يكون قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة، وقد فقدوا أسباب الهدى كلها، فلم يجدوا ما يردهم من تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق. إذن هذا الذي نراه في أولئك يدل على ما هم عليه أو على مدى ما هم عليه من الجهل، حتى بدأوا يتقبلون مثل هذه الوثنيات. السبب الثاني كونها وفدتنا من الغرب، فمن أسباب انتشارها الواسع كونها وفدتنا من الغرب الذي ينظر إليه كثير من أبناء المسلمين على أنه المثل الأعلى في قمة الحضارة، ويحبون تقليده في كل شيء، بينما واقع الغرب المرير من الناحية الروحية يئن منه كثير من أبناء الغرب أنفسهم. السبب الثالث الهالة الطويلة العريضة المنسوجة حول هذه البرامج. من تلك الأسباب تلك الهالة التي ألبسوها لتلك البرامج والدورات، حتى إنهم ربطوها بنشأة كونية جديدة تتناسب مع التطور الهائل الذي يعيشه الإنسان في هذا العصر، حيث سموا مصدر تلك البرامج سموها حركة العصر الجديد. وقد سموها بهذا الاسم حركة العصر الجديد إرهاء منهم وادراء بأن أسس هذه الحركة التي يتمكن الإنسان بها أن يطور ذاته وينميها هي المناسبة لهذا العصر الذي تميز بالتطور الهائل في المجال التقني. فتلك تقنية تتعلق بالوسائل، وهذه الحركة تقنية تتعلق بالإنسان نفسه، حركة العصر الجديد، حتى يكون تطوره متناسباً ومضطرداً مع تطور الوسائل. وهذا من التلبيس المتعمد، حيث إن هذه الحركة بمبادئها الباطنية لا ترشد الإنسان إلا إلى الدمار العقدي والأخلاقي والسلوكي دون أن يستفيد شيئا منها، وإنما يتحصل على أوهام تجعله أسير هذه الحركة. وفي الحقيقة فإن أغلب تلك البرامج تدخل في قسم الكهانة العصرية، وأدنى مقارنة بين مؤلفات الكهانة العصرية وهي الكتب المؤلفة في التنمية البشرية المبنية على الطاقة يعلم مدى تهافتها مقارنة بكهانة وبكهانة الجاهلية القديمة على ما فيها من الهوس في الخرافات. السبب الرابع تسويق مبادئها بالألفاظ الشرعية والاستدلال لها بالأدلة الشرعية. الإلحاد في أصله هو الميل عن القصد والحق، وهو أنواع أخطرها ما كان فيها إنكارا لوجود الخالق أصلا، ومن ذلك مذهب وحدة الوجود والحلول والاتحاد، لأنها مبنية على إنكار وجود خالق للكون متصف بصفات الربوبية والألوهية. ومن أنواع الإلحاد الخروج عن الحق في التعامل مع النصوص، ومن أخطرها ما كان فيه تطويرا للنصوص للعقائد الإلحادية، سواء كان الإلحاد ماديا أو روحيا. ولا شك أن النوع الأخير يوجد كثير منه في من يروج للفلسفات الشرقية والغربية ويستدلون لها ببعض النصوص التي لا تدل بحال من الأحوال على تلك الظلمات والجهالات. وهذا النوع من الإلحاد قديم، من ذلك ما نجده عند المتفلسفة وكذلك عند المتكلمين من التعبير عن المحتوى الأجنبي بالعبارات والمصطلحات الإسلامية. ومن أكثر ما ركز عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التمييز بين الوراء اللفظي والمحتوى الفكري، والرد على من يشحن الألفاظ القرآنية بالمحتوى الفلسفي أو الكلامي. يقول ابن تيمية رحمه الله عنهم: يعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية، وكلامه في ذلك كثير. ومن تلك الألفاظ التي حشيت بالمفاهيم الفلسفية قديما وحديثا ولا زال الأمر على ذلك التوحيد، وقد وظف لما يناقض التوحيد في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو يناقض كماله، وكذلك كلمة العقل، وقد ذكروا أنه جوهر قائم بذاته، وزعموا أن العقول العشرة التي يعزون إليها خلق السماوات والأرض هي الملائكة، وأن العقل العاشر هو جبريل إلى ما هنالك من سخافاتهم. ومنها كلمة النفس، وقد عبروا بها عن عقائدهم التي تتعلق بأصل خلق الكون وأن النفوس عديدة، منها ما يمد النفوس بمادة الحياة وغيرها. وهذا هو الذي حصل مع كثير من النصوص والألفاظ الشرعية عند من كتب من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام في مجال تطوير الذات في التنمية البشرية، فحرفوا كثيرا منها ليتم لهم الاستدلال بها وتسويق جهالات الفلسفات الشرقية تحت غطاء تلك الألفاظ كالنية والتأمل، وقد جعلوه مقابل للعبادات، وكذلك الفكر والروح وغيرها. فتلك ألفاظ لها مفاهيم محددة في النصوص، كما أن لها مفاهيم أخرى مختلفة نابعة عن الفلسفات الإلحادية فمرروها تحت هذه الألفاظ، وهذا نوع خطير من أنواع الإلحاد. وسأذكر هنا بعض الأمثلة. المثال الأول ما يتعلق بقانون الجذب، وهو من أسس تلك البرامج، وسنرى في هذا المثال كيف أن أصحاب هذه البرامج يحرفون النصوص، كما أنهم في الوقت نفسه يكذبون على العلم الحديث. قانون الجذب، قالوا هو أن تضبط ذبذبتك على ذبذبة ما تريد من الكون من حولك فيأتيك ما تريد، بزعمهم تطلب ما تريد من الكون والكون يلبي طلبك، والطلب كما تعرفون من الكون إن لم يكن شركا أكبر فما هو الشرك. يهمنا هنا عرضهم لهذه الفلسفة أو الاستدلال لها. لما أرادوا أن يستدلوا أو أن يسوقوا هذا القانون وغيره من القوانين التي يستخدمونها في هذه الدورات، أعطوها شيئا من ألوان الشرعية، وأيضا استدلوا بشيء من العلوم علوم الكون العصرية. أما المسحة الشرعية فيقولون إن قانون الجذب هو من باب إحسان الظن بالله سبحانه. ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي إن أنا عند ظن عبدي بي، هكذا قالوا. إذن لك أن تركز على شيء ويأتيك هذا الشيء. طبعا تدليسهم هنا واضح، لأن قانون الجذب يعتمد على إحسان الظن بالطاقة الكونية، وليس فيه أي إحسان للظن بالله عز وجل. إحسان الظن هنا بقوة الطاقة التي تنطلق من البدن، إحسان الظن بقوة ونفي وصلاحية قانون الجذب. فهل هذا من باب إحسان الظن بالله، أم من باب إحسان الظن بقانون الجذب الخرافي؟ أيضا يستدلون بقوله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن المعلوم أن تغيير ما بنفسك يكون بصلاح العمل وترك الكفر، وليس بضبط الذبذبة كما يفترون. أيضا يعتمدون على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يروون أنه قال تفاءلوا بالخير تجدوه، وهو أثر موضوع مكذوب. والدعوة للتفاؤل لا لشيء فيها، فالتفاؤل يدفع لا شيء فيها. الدعوة للتفاؤل مطلوب ولا شيء فيها، فالتفاؤل يدفع للنشاط والأخذ بالأسباب، وليس أن مجرد التفاؤل يجذب النفر أو يدفع الضر. أيضا يعتمدون على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وما أدري ما علاقة الحديث بضبط الذبذبة. النية عمل قلبي، والثواب يكون بناء على النية، هذا منطوق الحديث ومفهومه. ويبدو أنه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله من رام الجمع بين علم الأنبياء وعلم الدجاجلة خالف هؤلاء وهؤلاء. هذه مسحة شرعية لهذا الجانب. أما المسحة العلمية في هذا القانون فهي أنهم يروجون للأمر على أنه قضية علمية، وأن الموضوع يخضع للفيزياء، وهذا من أكبر الدجل الذي ما سمعنا به من قبل. فقانون الجذب وضبط الذبذبة لا علاقة لهما بكل قوانين الفيزياء التي عرفها البشر عبر كل عصورهم. الفيزياء دائما تشرح عكس قانون الجذب تماما. ففي الفيزياء حين تهتز المادة فإنها لا يمكن أن تهتز إلا وفق ترددات محددة تعتمد على كتلة ومرونة الجسم، وليس لك أن تزيد الاهتزاز أو تنقصه إلا وفق قوانين فيزيائية، مثل أن تغير من كتلة المادة. وهذه الاهتزازات التي تقوم بها المادة ليس لها خاصية الجذب أصلا كما يدعون. فلا يوجد ما يعرف بالجذب من خلال الذبذبة. هذا دجل انتشر في هذه الدورات وفي هذه المجرائم التي يزعمونها. وشرح هذه الفكرة قد يطول. أنا أردت أن أبين مثالا واضحا، مثالا واحدا يجمع بين الافتراء على الشرع والافتراء على العلم الحديث، لأنهم دائما يدعون أن العلم الحديث قال وأن العلم الحديث يزعم. ومن الغريب أن دعاة تطوير الذات يدلسون حتى في المصطلحات العلمية، فيطلقون عبارات لها مدلولات علمية مدلولات علمية لها مدلولات علمية في العلوم الكونية فيستعملونها لمعان أخرى موهمين أن تلك الألفاظ تحمل نفس المعاني في العلوم الكونية الفيزياء مثلا وذلك مثل ما حصل مع مصطلحات كثيرة منها الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وشرح هذا الموضوع أيضا قد يطول والأمثلة على هذا كثيرة جدا ذكرها كثير ممن كتب في هذا المجال والمقصود هنا أن تلك البرامج تجمع الكذب على الديانات عموما وعلى دين الإسلام خصوصا بل وعلى العلم الحديث أيضا السبب الخامس الأساليب الملتوية في التسويق من أساليبهم التهويل في وصف الحالة ثم التوجيه بالحل أذكر هنا شيئا بالنص ليكون مثالا على تهويلهم ولأن في هذا المثال ذكر للمرض الذي قد لا يكون مفهوما ونجرب نحن هنا في القاعة من منا يفهم هذا الخلل وأن هناك خلل ومرض وهذا الخلل لن يزول إلا بالعلاج الذي سيذكره هذا المدرب أو ذلك المتدرب يقول أحدهم يقول في موضوع يتعلق بمشكلة التعلق بالأنا طبعا لهم مصطلحات سبحان الله يقول إن الأنا دائما هي التماهي مع الشكل طبعا نحن فهمنا أو لم نفهم ليس هذا مهما له المهم أن يوهمك أن هناك شيء وخلل وهذا يحتاج إلى حل وهذا الحل عند هذا المدرب فقط هذا هو المهم يقول إن الأنا دائما هي التماهي مع الشكل أي أن تفقد نفسك في شكل ما وهي ليست أبدان هكذا طبعا كلغة وهي ليست أبدان فيزيائية وإنما هي أشكال عقلية تنشأ في حقل الوعي وهي تشكيلات من الطاقة أفضل وأقل كثافة من المادة الفيزيائية لا تظنوا أنه نحن الذي قد لا نفهم هم أيضا ترى كثير منهم ما يفهمون قد يكون ترجمه هكذا وكثير منهم ثم يقول إن الأنا كتلة من الأشكال العقلية وتنشأ حين يتم الخلط بين إحساسك بالكينونة التي هي وعي بلا شكل شكل ولا شكل وبين الشكل الذي هو نسيان الكينونة وهو الانفصال المطلق بعد ذلك كله كيف تصل إلى السلام الداخلي؟ إذا أردت أن تصل إلى السلام الداخلي فإن ذلك يظهر جليا حينما تنهار الأشكال التي تماهيت معها والتي كانت تمنحك الإحساس بذاتك على سبيل المثال موقعك الاجتماعي، سمعتك، منصبك فحين تخسرها وتتلاشى هذه الأشكال فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انهيار الأنا يريد أن يرجعك إلى المربع الأول حين تموت هذه الأشكال فقد يحل محلها إحساس مقدس بالحضور والسكينة والانعتاق من أي خوف أو حين يدنو الموت فإن إحساسك بالكينونة بذاتك ينعتق من ارتباطه بالشكل وتتحرر الروح من أسر المادة وتدرك هويتك الجوهرية بوصفها عديمة الشكل بوصفها حضورا عاما ومهيمنا تدرك هويتك الحقة أو الوعي ذاته هذا ما يسمى سلام الرب ما أدري نحن هو ما يريد أن نفهم شيء هو يريد أن يقول أن هناك شيء ومرجع حل هذا الشيء هو يقول أحد رتاتهم وهو إكهارت، طبعا هو معلم روحاني ألماني، يقول طبعا يؤكد على التخلي عن ماهيتك وشكلك، طبعا تنسلخ من فطرتك، لأن ذلك من طرق توليد الوعي كي تكتشف القوة الهائلة التي تتدفق منك إلى العالم، ثم يدعو إلى السكون، تخلد إلى السكون، معللا ذلك بقوله يقال إن السكون هو لغة الرب، تسكن لا تعمل شيء. طبعا الاطلاع على أقوالهم يؤكد أنه ليس قصدهم من ذلك البعد عن الأنانية، قد يفهم هذا الشيء البعد عن الأنانية والأثرة، بل الوصول إلى هذا المعنى الفلسفي العقدي الخطير الذي يحرم من أبجديات الفطرة قبل أن يحرم عن أبجديات أصول الدين الإسلامي. ومن الملاحظ هنا دعوى وجود خلل ما أو مرض ما في المتدربين أو المخاطبين أو المستدرجين، وصياغته بألفاظ فارغة يتم التهويل فيها بدعاوى طويلة وعريضة وكثير منها غير مفهومة، ويكون هذا مقصودا في الأغلب أن لا تكون مفهومة، لأن القصد هو الاعتقاد بوجود مرض ما يجب علاجه، ثم يسوق العلاج كما يريده. وهذه الظاهرة موجودة في أغلب الفلسفات الإلحادية بدءا من سقراط ثم أفلاطون ثم تلميذه أرسطو ومن بعده، كما هو الحال في مصطلحات المادة أو الهيولة أو الصورة والماهية والوجود. ليس هناك أحد ممن كتب في الفلسفة إلى الآن يعطينا تصورا واضحا عن الهيولة والصورة أبدا، الذي يذكر له مثال يكون متناقضا. وفي النهاية يقولون أرسطو ذلك المعلم الأول، ثم جاء المعلم الثاني الفارابي، ثم المعلم الثالث ابن سينا، كانوا يفهمون ونحن لا نفهم. وهذه الظاهرة التي ذكرتها موجودة في رواد نظريات تطوير الذات النابعة عن الفلسفات الإلحادية، فلا تهولنك ألفاظهم وما لبسوها من لبوس التعظيم وما نسجوا حولها من أوهام أوهى من بيت العنكبوت، بل عليك أن تناقشها بالتفصيل، وسيظهر لك ما تكنه تلك الألفاظ من الضلالات والسخافات. السبب الأخير الذي ذكرته هنا تشويه صورة كل من يرد على باطلهم، يشوهون صورته بأنه عدو لكل جديد. لا بأس أن تسمع من فلان أنه ينفر عن هذه الدورات، لا بأس، لأنه عدو لكل جديد، وأنه لا يفهم ما نريده، وأنه بعيد عن العلوم الكونية الجديدة. طبعا هذا السبب عام في جميع أصحاب الباطل، يعمدون إلى تشويه صورة صاحب الحق ليخلو لهم المجال لنشر الباطل. ذكرت هنا في العنصر الثالث أبرز ملامح دورات وبرامج تطوير الذات في التنمية البشرية. طبعا وأنا أعد هذه الكلمة فكرت كثيرا في طريقة عرضها، لأن الموضوع أوسع من الوقت. أولا فكرت أن أخذ جزئية واحدة وأشبعها بحثا، وهذا يكون مثالا لتهافت هذه النظريات الوافدة. ثم قلت أخذ بعض العناوين في العنصر الأخير المخالفات العقدية، ثم خشيت أن أنا أذكر بعض الأمور التي لم أشرحها فتكون الفائدة محصورة، وبالتالي ذكرت اتبعت هذه الطريقة التي قد تكون مناسبة وقد لا تكون. على كل حال هذا جهد المقل. ذكرت هنا أبرز ملامح دورات وبرامج تطوير الذات في التنمية البشرية. أولا التركيز على إمكانيات الذات والوصول به إلى درجة التأليه، وقد صرح كثير منهم أن الإنسان جزء من الإله، بل إن أكثر رواد هذه الظاهرة من القائلين بوحدة الوجود تقليداً أو إيماناً. منها أيضاً التركيز على طرق باطلة لاكتشاف القوة الكامنة في النفس، العقل الباطن. طبعاً هناك وسيط بينك وبين الطاقة الكونية لجلب ما تريده، وهذا الوسيط يسمونه العقل الباطن. أول من تحدث عنه بالتفصيل الفيلسوف فرويد اليهودي، طبعا أئمتهم ما بين يهودي وبوذي وهندوسي. قالوا طبعا إذا كان وسيطا بينك وبين الطاقة الكونية لابد أن يكون شيئا واضحا جدا، ولكنك لن تحصل على شيء واضح فيما يتعلق بهذا الوسيط المهم وهو العقل الباطن. يقولون العقل الباطن هو صلة الوصل بين عقل الإنسان المحدود والذكاء المطلق اللامحدود، وهو الواسطة التي يمكن للشخص أن يستمد منها القوة من قوة الذكاء المطلق اللامحدود بفعل إرادي. يقولون الصلاة وسيلة اتصال بين عقل الإنسان وبين الذكاء اللامحدود عن طريق العقل الباطن. طبعا ذكرهم للصلاة والزكاة وغيرها هذا لتخدير المسلمين. قالوا بالنسبة للعقل الباطن، من غريب هذا العقل الباطن الذي موقره مهم وهو الوسيط أنه مغفل، وتستطيع أن تخدعه وتلبس عليه وتدلس عليه بطريقة معينة يعطيك إياها ذلك المتدرب. تقول للعقل الباطن للشيء الذي تريده، تقول له وتكرر له أن هذا حاصل. تريد مثلا شيئا معينا، تكرر بطريقة معينة. طبعا طرقهم مستهجنة جدا، هذه الطرق سبحان الله تدل على عقولهم. ابن القيم رحمه الله يذكر في شبهات المشركين أن الشبهات تعكس عقول أصحابها. أنت لما تنظر إلى هؤلاء وطرقهم طرق مستهجنة، يقولون تكرر للعقل الباطن أن هذا الذي تريده قد حصل، وسيغتر هذا المغفل الذي هو العقل الباطن وسينفذ ما تريد على أنه قد حصل وسيحصل. سبحان الله. طبعا ذكروا كيف أن هناك طرقا كثيرة توهم العقل الباطل أن الذي تريده قد حصل وتكرر حتى تمرر هذا على هذا المغفل. من ملامحها أيضا التناقض، والتناقض سمة عامة لجميع أصحاب الباطل والباطل، التناقض في موضوعات كثيرة منها ما يتعلق بالعقل الباطن. فهو عندهم أحيانا هو المتصرف، وأحيانا وسيلة مغفلة، ويكون منقادا لعقيدتك. وكما قلت هم يفصلون في الطرق التي بها يمكن إقناعه والتدليس عليه. من ملامحها أيضا عدم التركيز على السبل التي يكون بها النجاح كالعمل الدؤوب والتركيز وغير ذلك مما أشرت إليه عندما شرحت الحديث. يركزون على ماذا؟ يركزون على التفكير. ولو أتحدث عن التفكير الذي يتحدثون عنه ستجدون شيئا عجبا. التفكير عبارة عن التعطيل، تعطل نفسك عنه، وهو مطلوب لذاته عندهم. وكذلك السكوت، يقولون السكوت لغة الإله، وكذلك الجلوس بصمت لا تشتغل. من ملامحها أيضا التركيز على الاعتماد على الأسباب دون مسبب الأسباب. أما أنهم يعتمدوا على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل، فهذا شيء لا يوجد في هذه البرامج عموما. فإذا كان الاعتماد على الأسباب شركا حتى ولو كانت الأسباب صحيحة، فكيف بالاعتماد عليها مع كون تلك الأسباب متوهمة خيالية؟ من الملامح أيضا استعمالهم لمصطلحات ظاهرها السلامة مثل التسامح معناه عندهم يختلف، حتى عما ذكره الدكتور محمد لما تحدث عن الدعوة إلى الإبراهيمية مفهومهم يختلف، وكذلك التأمل والتنفس العميق يستخدمونه للاتحاد مع المطلق كما يقولون، حيث إنهم يعتقدون أن ما يدخل إلى الجسم أثناء التنفس العميق ليس الأكسجين وإنما الطاقة الكونية أو ما يسمونه البرانة، وكذلك الذكاء المطلق ويقصدنا بها الإله. أشهر رواد التطور ما بين يهودي وبوذي وهندوسي وطاوي وغير ذلك، ومن أشهرهم أوشو، وكان من أشهر من يدعو إلى الشذوذ. أيضا من ملامح دوراتهم تركيزهم التناقض الذي ذكرته، ومن أمثلة التناقض يركزون كما ذكرت في المثال، يركزون لمحو ما يسمونه الأنا، يركزون على التنكر لكل ما يتصل بالحياة، بينما يركزون عند حديثهم عن قانون يسمونه قانون الامتنان على شكر كل ما هو حولك حتى ولو كان حجرا مدرا، باعتبار أن له تأثيرا إيجابيا عليك، تحبه وتمتنه وتشكره، أما شكر الله عز وجل فلن تجدوه عندهم. مما أيضا نجده عندهم الإحالة إلى المجهول في حال عدم تحقق المطلوب. لنا أن نتساءل أن هذه الدورات متى بدأت، وهذه الدورات التي تنفق فيها الأموال الطائلة، هل سمعنا بمتدرب منهم؟ ما لن نقول عن بمدرب، لا نتحدث عن المتدربين، المدرب، من منهم قد حقق جميع أحلامه واستطاع أن يلبس على العقل الباطن ووصل إلى ما يريد؟ سبحان الله. أقول قبل أن نفكر في انحرافات أقدية في مثل هذه الأمور، علينا أيضا أن نحكم العقل، العقل به نميز بين النافع والضار. أين عقول هؤلاء الذين يشترون الأوهام بمبالغ طائلة؟ يقولون إذا حققت كل ما هو مطلوب منك ولم يحصل، طبعا هذا سؤال مطروح، قد يكون متدرب قد تدرب مرتين ثلاث وجلس يفكر ويتأمل ويجلس وقد أوقد الشموع وحقق الشروط، مع ذلك لم يحصل له شيء، يقولون هناك خلل ما. طيب أليس من الواجب أن يرشدنا إلى هذا الخلل؟ لا يرشدك عليه. هناك خلل ما في التنفيذ، طيب أين هذا الخلل؟ ولذلك تجد عندهم الإحالة إلى المجهول في كثير مما يذكرونه. أنا لا ألوم أولئك المدربين، لا ألومهم، لماذا؟ لأنهم يريدون المال وقد حصلوا عليه ووجدوا كثيرا من المغفلين يدرون عليهم، ولكن أنا أخاطب هذا الذي لا زال يشتري تلك الكتب ولا زال يتسارع إلى التسجيل ولا زال يدفع. رابعا العنصر الأخير الانحرافات العقدية في برامج التنمية الذاتية. لقد كتب الكثيرون في هذا الباب، وهناك جهود مباركة في الكشف عن الكهانة المعاصرة والإلحاد الروحي من تلك الكتب التي كتبت في هذا المجال، هذا الكتاب الجميل الأصول الفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية، دراسة عقدية نقدية، الدكتورة ثريا بنت إبراهيم محمد السيف. الكتاب فيه 3 مجلدات وأنا حاولت أن ألخصه ولكن ما استطعت. الكتاب جميل، وهناك كتب أيضا أخرى جميلة، جهود مباركة. وقد حاولت أن أحصر الانحرافات العقدية في تلك البرامج، فتوصلت إلى نتيجة خلاصتها أن الانحرافات في تلك البرامج تشمل جميع أصول الدين وجميع أركان الإيمان. ليس هناك أصل وركن من أركان الإيمان قد سلم من هذه البرامج. فليس هناك أصل من أصول العقيدة الإسلامية إلا وفي هذه البرامج ما يضادها ويناقضها من أصلها أو تناقض كمالها. والسبب في ذلك أنها مأخوذة من فلسفات إلحادية موغلة في الإلحاد، فمهما حاول مروجوها تحسين صورتها ونزع الصورة الوثنية منها وتقديمها باعتبارها رياضات جسدية لا أكثر، ظهر في تطبيقاتها ما تشتمل عليه من الإلحاد في شكل من أشكاله. فمن انحرافاتهم الانحرافات في مصادر التلقي. إن أول ما يطالعه المطلع على تراث هؤلاء عدم اعتمادهم على الكتاب والسنة إلا من باب دفع المستدل بهما، وإنما اعتمادهم على كتب ومؤلفات ألفها أصحاب الديانات الوضعية والفلسفات الإلحادية، وهذا معروف لا ينكره أحد، وهذا انحراف له ما بعده من الانحرافات في المجال كله، لأن تحديد مصدر التلقي هو بداية الطريق لكل المجالات. لا يقال إنها علوم بشرية والمجال فيها واسع. لماذا لا يقال هذا؟ هذا الاعتراض ليس بصحيح، لأن أصولها فلسفية، ويدل على ذلك كثرة التطبيقات التي لا زالت تطبق عند أصحاب الديانات الإلحادية. كثير من هذه التمارين التي يتلقاها المتدربون، لو تذهبون إلى معابد الهندوس وغيرهم تجدون تلك التمارين موجودة إلى الآن في تلك الديانات، كالهندوسية والطاوية والبوذية، مثل استعمالهم لمانترا اسمه مانترا الأوم، أوم أوم أوم. أنا في الحقيقة كنت أريد أن أذكر مثالا هنا، ولكن والله قلت أجل الحاضرين وأجل هذه القاعة من ذكر هذه التمارين التي تثير الاستهجان. هناك مانترا لغة هندية يسمونه مانترا الأوم الأوم، وبعض المدربين في البلاد الإسلامية يقولون لا، نحن ما نقول الأوم، نحن نقول إيم. طيب إيش ما الذي غيرته؟ وهي لا زالت مستخدمة في معابد الهندوسية والطاوية والجينية إلى الآن. أما الانحرافات المتعلقة بمسائل التوحيد، فإن أغلب البرامج في هذا المجال ترتبط بالطاقة الكونية، فأساس الوجود عندهم هو طاقة كلية عظمى تدعى تشي، وهذه الطاقة مرت بأطوار متعددة، فكان الطور الأول متمثلا في الوجود الفوضوي أو العدم، ثم تولد من العدم أول شكل من أشكال الوجود من خلال حركات تحولية تلقائية في العدم. هذه الحركات تصادفية، ليس بإرادة مريد وليس بإرادة الخالق. وهذا الوجود الأولي هو ما يعرف بالطاقة الكونية تشي، ثم انفصلت هذه الطاقة إلى الين يانغ، هكذا يقولون، ثم تفاعل الين يانغ فأنتج العناصر الخمسة. العناصر الخمسة عندهم الماء والخشب والنار والتراب والمعدن. طبعا هي هكذا هذه أسماؤها، ولكن تفاصيلها ترجع إلى أمور وهمية. ومع الوقت وتفاعل العناصر الخمسة مع بعضها ظهر هذا الكون، فكل موجود بعد ذلك هو صورة من صور هذه الطاقة، وهذه الطاقة تنتج عنها أجسام سبعة، وهذه الأجسام تنتج شيئا يسمى بالشاكرات يسمونها، وهي مرتبطة بشبكات الأعصاب في جسم الإنسان، وأن لكل إنسان هالة أثيرية، وهذه الهالة تتكون من سبع طبقات، وهي الأجسام السبع التي تخرج من الطاقة الكلية العظمى. فإن كنت تريد السعادة والراحة والصحة في الجسم إلى غير ذلك فلا بد من امتحان هالتك الأثيرية مع الشاكرات أو الشقرات مع الجسم الطاقي الكلي ومع الكون بأسره من خلال هذه التمارين والتطبيقات التي يتحدثون عنها. سبحان الله، كم من المصطلحات استخدمتها في هذه الأسطر القليلة، وكل مصطلح وراءه إلحاد، وهذه كلها تمرر وتسوق في بلاد إسلامية للأسف الشديد. وبرامج التنمية البشرية عند روادها تقوم على التخيل والاسترخاء والتركيز لاستمداد الطاقة الإيجابية من الكون، وهذا فيه انحرافات تشمل أنواع التوحيد كلها، ففيه إنكار لأزلية وجود الله عز وجل، كما أنه مبني على الاعتقاد بوحدة الوجود، لأنهم يعتقدون بأن الطاقة الكونية تسري في الكون وتمنح الحياة في كل شيء، فهي بمكانة الرب الذي يهب الحياة للجميع. ثم ذكرت أنا بعض التطبيقات هنا، ويبدو أن الوقت قد لا يسع، وأصل إلى نهاية هذه الكلمة. طبعا كما ذكرت الانحرافات في جميع الأبواب، في جميع أبواب أصول الدين. هذا وأختم الكلمة بالتساؤل المعروف: لماذا لم يحقق رواد تلك البرامج أحلامهم على مدى السنين فضلا عن المتدربين، بل اكتفوا بالعيش على فتات تلك الدورات التي تعج بالتدليس والتلبيس والكذب والاستغلال؟ هل لا زالوا متخبطين في تسديد الذبذبات إلى الآن ما سددوها؟ وهل لا زالوا متحيرين في اللعب والتدليس على العقل الباطن؟ أنا أتحدث عن المدربين. هل عقلهم الباطن لم يقتنع بلعبتهم التي اكتشفها؟ إن تلك الدورات عبارة عن محاولة تطوير ذوات المدربين وليس المتدربين، باستغلال جهل المشاركين الذين يدفعون ويخسرون الأموال مقابل لا شيء، كما أنها محاولة تطوير ذوات المؤلفين بالترويج لكتبهم بحجة نيل السعادة. ومن المؤسف أن نرى مثل تلك الدورات في بلاد المسلمين، وفيها تقليد لأديان هي أديان البطالة والتقاعس والجهل بمعنى الوجود وغاية الوجود ومصدر الوجود ومقتضى الوجود. ويصدق على مقيمي تلك الدورات قول الشاعر: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يوفقنا للاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين أعماله، ونستأذن الشيخ بطرح بعض الأسئلة. وحقيقة كثير من الأسئلة يعني متكرر، مما يدل على ضرورة وأهمية هذا الموضوع. شيخنا الكريم يسأل عن مصطلح الثقة بالنفس، والقصد منه قدرة الإنسان على فعل الأمور والتحديات التي تواجهه في حياته. اجعلني على خزائن الأرض.
طبعا الثقة بالنفس مطلوبة، ولكن في الحدود التي هي حدودها. النفس مخلوقة ومقدرة ومدبرة، يدبرها خالقها. أما من أما من يقيم هذه الدورات فمحاولتهم نفخ ثقة في النفس هي خارج حدوده، خارج حدود النفس يحاولون. هذه خطوة أولى. الخطوة الأولى من الوسائل الأربعة التي ذكرتها تعظيم الذات، تعظيم ما يسمونه الأنا، تعظيمها بشكل إيهامها أنك لست بحاجة إلى، أنت بحاجة إلى معرفة طريق جلب الخير بهذه الوسائل التي سنأخذها من ذلك الكاهن، ولست بحاجة إلى خالق، وأنت الذي تصنع قدرك، وأنت وأنت هكذا. هذا مفهومه عنده.
شيخنا يسأل عن التفاعل مع الأشياء من حولك، ألا يدل عليه حديث أحد جبل يحبنا ونحبه، وحنين الجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا قلت لكم هناك عندهم فلسفة الطاقة الكونية، وأن هناك نظاماً خاصاً اتبع أو حصل عند تكون العالم. هذا النظام بإمكان أولئك الكهان أن يطلعوا عليه بتصويب وتسديد هذه الذبذبة، ذبذبتك والاستفادة منها. ليس المراد بها هو التعامل مع هذا الكون كما يعلمنا الإسلام، هذا مخلوق وأنت مخلوق، تعامل مخلوق مع مخلوق، لا لا، هو يريد أن يكتشف السر الذي حصل في تكون الكون حولك، لأن بهذا ستكتشف، تتبع نفس الخطوات حتى تتبعها ويحصل لك ما تريد. نعم.
تكرر السؤال عن اليوغا وممارسة هذه الطقوس بنية التمرين أو تحقيق طمأنينة النفس.
أنا ذكرت في البداية وأطلت في تلك الفقرة، عمداً أطلت فيها، أن تلك التمارين التي تكون مفيدة وفعلاً فائدتها ملموسة ولا تكون ذوات خلفيات فلسفية، الشرع يحثنا عليها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولكن تلك التطبيقات التي ذكرتها، اليوغا وغيرها، هي تمارين أصلا هي تمارين دينية يمارسها إلى يومك هذا، يمارسها الهنود والبوذيون إلى يومك، هي تمارين دينية قبل أن تكون رياضية، ولكن هم سوقوها على أنها رياضات جسدية. نعم.
تكرر السؤال عن حديث الشيخ الكبير الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له طهور إن شاء الله، فقال بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي إذن. وفكرة البلاء موكل بالمنطق، أليس هذا له صلة بقانون الجذب؟
قانون الجذب يختلف عن، وقانون الجذب أيضا كما قلت مبني على اكتشاف سر تكون العالم ثم اتباع نفس الخطوات حتى يحصل لك مطلوبك باستغفال الوسيط الذي هو العقل الباطن. القانون يختلف تماما عن هذا.
تقسيم العقل إلى عقل باطن وعقل واعي، هل هذا له أصل في الشرع؟
كل ما سمعت بشيء باطن فحط هناك خطوط، شيء اسمه باطن، إذن هناك منطقة يدرى أنها موجودة وهي مجهولة، ومن الذي يحددها؟ ذلك الذي يدعي عموما. وهكذا هذا العقل الباطن، العقل الباطن ليس له تعريف كما يقولون جامع مانع إلى الآن، هي منطقة مجهولة. نعم.
هو القلب، أنا آسف، حديث 40 نووي حديث وان افتوك الناس فاستفتي خلقهم. هم خلقهم بهذا العلوم، وانا مدرب إلي وانا مستشار مختص ببعض العلوم، بس مش متهم. يعني شفتك عم تطلع علي، حسيت كل المحاضرة علي، انا مش منهم. بس هي استاذنا ودكتورنا العقل الباطن المقصود في القلب، مش اشي مش مفهوم، مش اشي مش مبين.
طبعا هذا الذي ذكرته لأنك على الفطرة، ولا أحد منهم يقول هذا الذي تقوله. أبدا أبدا أبدا. أنت تشرفت بمعرفتك، ولكن ما لا تظن هذا، لا أبدا. وهناك وظائف هي وظيفة التعقل، يقوم بها الدماغ والقلب. طبعا هذه مسألة معروفة. العقل الباطن عندهم لا زال باطنا، وإلى الآن ليس عندهم تعريف يحدد هذا العقل، ولذلك يلعبون به. كل واحد يعطيك تعريفا حتى يمرره عليك. هو أصلا العقل الباطن ما كون وظيفته كبيرة جدا تلعب عليه. قالوا الطرق لإيهامه أن الذي تريده قد حصل، وتكرر هذه العبارة. أنا ما أردت أن أثقل مسامعكم بذكر تلك العبارات التي أحيانا تضحك.
شيخنا يقول: نشعر إذا جلسنا أمام البحر أو الطبيعة بإحساس فعلي بالراحة والطمأنينة، فكيف نميز بين معنى الاتصال بالكون الباطل وهذا الشعور الذي نجده حقيقة في نفوسنا؟ يقول: نشعر إذا جلسنا أمام البحر أو الطبيعة بإحساس فعلي بالراحة والطمأنينة، فكيف نميز بين هذا الإحساس الذي نجده في نفوسنا والمعنى الباطل بالاتصال بالكون؟
إذا أردت أن تكون فلسفياً، وأعوذك بالله أن تكون فلسفياً، وإذا أردت أن تطبق ما يريدونه، هذا الجلوس ما يكفي. تجلس عند البحر ويحصل لك الهدوء، هذا ليس، أنت لست به. هناك طقوس لا بد أن تؤديها حتى يحصل لك ما تريد.
شيخنا، تكرر السؤال عن البدائل الشرعية وأفضل ما تنصحون من أجل تحقيق طمأنينة النفس.
طبعا تزكية النفس بالعمل الصالح، بعبادة الله عز وجل والتقرب إليه، هذه بداية التطوير ونهاية التطوير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل تطوير وتطور خارج نطاق الشريعة، وخاصة إذا كان ذو خلفيات وثنية، فهو إلى التدمير أقرب منه إلى التطوير.
شيخنا الكريم يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من المخالفات في مسألة التنمية البشرية استغناء الذات عن الآخرين، لو تفصلوا في الحد الذي رغب به الشرع في عدم مد اليد للآخرين. الضابط طلب العون من الآخرين، ضابط طلب العون من الآخرين، الاستغناء عن الآخرين أو طلب.
لا، هو هي لا، هي ليست القضية الاستغناء عن الآخرين كما فهمتها أخي الكريم. هم يريدون أن يقولوا أن نفسك تشتمل على كل مقومات تقديرك أنت، اكتشفها حتى تصل إلى فجرها، ابذل هذه الأموال حتى تذهب إلى، طبعا لا أقصدك، تذهب إليهم ويعطوك الطريقة. بعد ذلك تكتشف القوانين وتستغفر الوصي ثم تصل إلى، نعم.
نختم بهذا السؤال: ذكرتم وفقكم الله في بداية المحاضرة أن برامج التنمية الذاتية تنقسم إلى برامج جيدة لا بأس بها وبرامج مذمومة شرعا، لو تكرمتم بوضع ضابط يميز بين هذا وهذا.
أنا ذكرت الضابط لما كل ما كان فيه نفع ملموس وكان خاليا عن خلفيات عقدية مخالفة، الشرع يأمر به يحث عليه. وذكرت هذا الحديث لترسيخ هذا المبدأ. احرص هذا مبدأ، على ما ينفعك هذا مبدأ، واستعن بالله. بهذه المنظومة الثلاثة، بهذه الأمور تكون قد أكملت هذه. لا بد أن تكون حريصا. إن لم تكن حريصا وحصل لك مطلوبك ففيه شيء من النقص. لا بد أن تكون حريصا، والحرص لا بد أن يكون في شيء ينفع. أما هذه البرامج فهي دمار. أولا هي دمار لعقيدتك. هب أنك حصلت على الدنيا بطولها وعرضها، هذا المتدرب الذي لم يحصل على الدنيا أوصلك، هب أنه أوصلك، ولكن بخلل بسيط قد يكون في درجة الشرك الأصغر. ما الذي تستفيد من هذا؟ ولذلك أنت الخسران في مثل هذا. حتى ولو حصلت على متاع الدنيا، ما يروج لها ذلك المدرب. نعم.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة النافعة وهذا الحوار الجميل، وندعوكم غدا لإتمام هذه الدورة اليوم الأخير من دورة ملة إبراهيم، ومحاضرتنا غدا بعنوان الإلحاد الروحي والكهانة المعاصرة، وحوار بإذن الله تعالى مفتوح بين الدكتور مطلب الجاسر والدكتور عبد الغني من الباري. تشرفونا بحضوركم غدا، جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.